اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم. قال الله تعالى في كتابه: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة طه وقول الله تعالى: لعله يذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه.
لعل تأتي بالترجي مثل هذه الآية: لعله يذكر، وتأتي للتحقيق كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا لعل في القرآن متحقق، أي إذا صمتم وأتقنتم الصوم بلا معاصي، وهذا مثاله، يعني مثاله في المعاصي الخفية عن كثير من العوام، لعلكم تتقون استحصلكم التقوى. لكن هل صمنا صوما صحيحا اجتبنا فيه المناهي الشرعية والأحقاد الباطنية القلبية والحسد وتمني زوال النعمة أو إرادة الانتقام من الشخص والتخطيط لذلك لإيذائه إلى غير ذلك؟ هذا هو السؤال. فهذا موسم ينقي فيه العبد الظاهر والباطن، ويلتزم الإمساك ليس عن الطعام والشراب، بل يلتزم الإمساك عن كل ما نهى الله عنه، هو رب الأرباب سبحانه وتعالى عليم الخبير. ستحصل التقوى. ولذلك مثلا شخص تساهل حتى أسبل ثوبه تحت كعبه وهو صائم، عنده ثوبين، ثوب قال وقت الصوم وهو فوق الكعب وفوق تحت الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين من الإزار وين؟ في الجنة ولا النار؟ النار. فيأتي ما يكلف شيء، يعني يقدر يقول الخياط، يقول له يعني ارفعه فوق الكعب، وإذا اشتد به الأمر في نفسه أن يجعله على الكعب، لكن تحت الكعب في النار. يقول النبي: ما جوز الكعبين النزار في النار، في صحيح البخاري. يوم الأيام هو صايم، هو حط الثوب اللي هو تحت الكعب، يقول هذا للصوم، لأن ما بجرح صومي بالإسبان. فجاء لبس مستعجل رايح العمل، وعند السيارة وإذا به الثوب اللي تحت الكعب. طيب كيف يحافظ على صومه إلى أذان المغرب؟ كيف يحافظ على صومه؟ يتعاهد. أحسنت. أبو بكر الصديق نحف، فلما نحل صار يسقط قميصه على تحت ويسفل أبو بكر. فالراوي قال له كان يتعاهد يمسك ثوبه، فعشان من أجل حافظ على صومه يمسك ثوبه فوق الكعب. طيب هل يفلت في صلاة التراويح مثلا يفلته؟ لا، لكن أشد إذا بقى ثوبه تحت الكعب وهو صايم أشد يجرح صومه. وابن حجر رحمه الله قال إذا فعل المعصية ولو واحدة يعني وجرح صومه فإن النبي قال في هذا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل كسبان الثوب جهل، أو النظر في أثناء الصوم في امرأة لا تحل له، أو غيبة إنسان وهو صائم. نعم، غيبة بضابط الشرع، لأن بعض الجهل يسمون الإنكار على أهل البدع غيبة، هذا من جهلهم. دخل رجع لابن أحمد وهو يحذر من البدع، قال تقتاب العلماء يجوز الغيبة؟ لا ما يجوز. كيف الشيخ اغتاب المشايخ؟ هذا مثله، جاء الإمام أحمد يعني قال يجوز الغيبة يا إمام تغتاب المسلمين؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، كل الشيخ لا يغتاب المشايخ، هذا الجهلة، هذه نصيحة. يعني فلان يبتدع وينظر لخروج الناس على ولي الأمر ليقتتلوا في الشوارع تسفك دماءهم، كل ذنب عسى الله يغفر له القتل، فذكر عصمة الدم وحذر ممن يهيج الناس على الفتن، صار يغتاب الناس؟ نسأل الله العافية. بل هذه نصيحة فيها أجر عظيم جدا. قيل لما أحمد أي أفضل عندك، الصوم والصلاة والاعتكاف ولا التحذير من أهل البدع؟ قال تحذير من البدع عبادة عظيمة، نصيحة هذه. أي نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يجتنب المعصية في نهار رمضان، ونخاف أن المعصية في رمضان أعظم من نيجيا، يخاف أنه موسم ترك في القلوب تحفز الشياطين، فإذا عصى الله في ليل نهار حتى رمضان أسبل ثوبه في الليل، هو موسم يقربه من الله، نعمة عظيمة رمضان، فما استفاد من هذا وبقي هو الذي الشخص اللي نعرفه قبل رمضان بعد رمضان ما تغير، فيخاف عليه أنه قد يكون ما قبل الله منه. من علامة القبول إيش بعد رمضان؟ استقامة. نعم، فهذه شروط العمل الحق والعمل به. نعم،
قال أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فالتذكر الرجوع عن المحذور والخشية تحصيل الطاعة. وقال الحسن البصري لعله يتذكر أو يخشى يقول لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق، وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، وقولا له وأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانيا، وقولا له وأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا.
يعني ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة التعاون في باب الدعوة إلى الله. هناك تعاون شرعي وتعاون تنظيمي بدعي. التعاون الشرعي هو الذي أرسل الله موسى وهارون أن يكون المتعاونين كلاهما على علم وبصيرة وحكمة وصبر ومعرفة بواقع المدعوين إلى آخره. إيش الآية اللي فيها ما قرأت الفجر اليوم؟ بعث الله موسى بعلم ومعرفة بالواقع. ما هو الواقع؟ إنه طغى. العلم اذهب إلى فرعون، يعني بالعلم النافع الذي سوحيه لك، توحيد ترك الشرك، الشرائع لو أسلم. مهم التعاون الشرعي، التعاون الشرعي. فقد ثبت في سيرة الأنبياء أنهم كانوا في زمن واحد يبعثون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. كانوا يروحون الثلاثة يتعاونون ثلاثة، لكن هذا الإرسال هو عن طريقة التبليغ. يعني من سمعنا الآن قال اغتاب المشايخ، الشيخ الياس شيخ عظيم عندهم، وهو الذي قال في رأيت رؤيا في المدينة يا إلياس سنستعملك للعمل وتكون يعني عامل أو مفسرا عملك لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وسيكون من يتبعك من التبليغيين أفضل من الصحابة. شوف الهوس، شوف الهوس. ثم إذا بينا هذا قالوا تغتاب المشايخ، الياس سوف نستعملك. هذه رسالة وحي. أعوذ بالله، والأنبياء يرون في المنام الوحي، سنستعملك يا إلياس، نبوة. لذلك تجد تبليغهم متعصبين، شيخنا شاف طريقتنا هذه في المنام. وذلك نفذوا هذا لما رأوا عدد منهم أنهم يقتلوا أولادهم مثل إسماعيل وإبراهيم قتلوه، أنه يرون أن هذا نبوة، مثل النبوة، عمله مثل النبوة. شيخهم شاف الطريقة في المنام، فلا بد أن يكون عندهم طاعة عمياء. فرأوا في المنام أنهم يقتلون أولادهم فقتلوه، كما ذكر التويجري في كتابه التحذير من جماعة التبليغ. فهذا التعاون يفعلوه جماعة التبليغ مثلا بدعي. نعم يرسلون، يذهبون، يخرجون، يسمون في سبيل الله، نيتهم قول طيبة، لكن عملهم بدعي، كما نص على تبديعهم عاد بعض العلماء. ليش؟ لأن زيادة في التعبد أن يخرج جاهل لا يعرف الشريعة ويكلف نفسه ويدعو، هذه يسموها زيادة في التعبد المخترع. فالصحابة الجاهل إذا كان واحد منهم ليس من أهل العلم ما يصنع صناعة هؤلاء. طيب يقولوا كيف؟ أليس الله النبي قال بلغوا عني ولو آية؟ نعم، والصحابي كان يسلم ويبلغ الآية. من يحسن فك الشبهة هذه وحطون شعارهم بلغوا عني ولو آية، تبلغيهم شبهة ليست سهلة. رد عليها شيخنا الفوزان رد جيد، رفع الله قدره. ليش تنكر عجلة تبليغ؟ قبل أنه لا، الرجل اهتدى ويبلغ، لمن يروح يبلغ آية، يبلغ قوله تعالى مثلا العينان تزني زناها النظر، حديث أشخاص بلغ بلغ ولو آية. طيب ليش تنكر علينا نحن نبلغ؟ الشبه خبيثة والله، الشبه سميت شبه لأن اشتبه الحق فيها بالباطل. ومن سمع الآن هذا يقول والله صحيح، كيف فك الشبهة؟ طيب يقول حنا في زعمهم أنا أعرف هذا وأبلغه صحيح، إنه هذا كلام جيد جدا. أنت تبلغ الحق لكن كما قال شيخ الفوزان التبليغي يتصدر فيما يسمى بالبيان، لا بد هذا البيان ركن عنده أو شرط. تبليغ من غير بيان لا يساوي شيء في الدعوة إلى دين الرحمن عندهم، لا بد بيان. وش البيان؟ يقول لازم يتكلم. فهنا يأتي الخلل والابتداع في الدين. بيش يتكلم؟ ببنات أفكاره وما يخطر عليه من وساوس وخطرات، ولو من غير علم. قل يفتح الله عليك. فهنا لما يتقمص شخصية ذوي العلم أنه يتكلم بعلم وحديث صحيحة يعرفها، يبدأ يأتي بالنطيحة والمتردية والتأصيلات البدعية ولا يشعر. فهو لن يقتصر على الآية، أنه ما يطلب منه هو حديث العالم أو حديث الواعظ الصدوق العلم العلم، كما قال محمد ماحو جنس قال الصدوق ينقل كلام العلماء ويسلم. لا، هذا يأتي بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع، ويقول له صاحبه حتى يثبته إذا لقيه، قال رأيتك في المسجد تكلم، شفتك من زاوية، وينابيع الحكمة والنور يخرج من ثنايا فيك، أو أكبر. وبهذا يثبتون بعض بالبدح الساس
الكاذب
الكاذب هذا. هذا إذا تعاون بدعي، تعاون بدعي، يخرجون جماعة ويتأمر واحد عليهم أمير في الحضر بدعة فوق بدعة، ويبينون بجهل. واستجبت أنا لنداءهم مرة، كنت جالس في المسجد، يا جماعة اجتمعوا عندنا كلمة. يعني أنا قلت في بداية نفسي أسمع الكلمة، وإذا به يقول أثناء بلغوا عني ولو آية، أو بلغ آية، هو يقول قال الله تعالى انظر الآية اللي بلغها، هذه آية في القرآن، هذا عكس القرآن كله من أول لآخر الكلمة هذه. فهذه قرية اسمها علدان في حلب قريبة من تركيا، بيننا وبين تركيا يعني كيلوات بسيطة. فقام فقال قال الله تعالى، والمزارعين تعرف شيخ يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. فورا أسكته، ما احتملت الشرك الأكبر، قلت هذا باطل. كيف لملم الكلمة معليش يا شيخ سامعني، وش الفائدة من هذا؟ والناس اللي ضللتهم دول من قال لك تقوم مقام مشايخ كما قال فوزان وتأتي بالنطيحة متردية؟ ما حد قال لك هذا. فالصحابي اللي بلغ آية كان إيش يسوي من النبي؟ يسمع الكلمة، مثل أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فقال كذا كذا بلغها زوجته. لكن يفعل الصحابي مثلكم أعراب الصحابة، أعراب الصحابة وأنتم أعراب في العلم، لا شك. ثو واحد تايب من الخمر، تايب من الزنا، ولا يعرف شيء في الدين، هل كان؟ فأنتم أشبه بالأعراب اللي كانوا مثل الذي بال في المسجد، عربي ليس من دلان، ليس من عنده علم، انه بال في المسجد امام الرسول وشاف ان هذا امر طيب، وكان بعد بيروح بره خلاص بيطلع بره البيت او يجي يسلم الرسول، ولكنه سوى شيء اللهم ارضى عنه. ما يعرف هل هذول الاعراب كان النبي يامرهم بتبليغ العلم وكانوا يفعلونه؟ طيب لو فعلوا أمثالهم اليوم صار بدعة ولا سنة؟ بدعة وضلالة، دعا بجهل. والله أمر بالعلم فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فشوفتهم قوية جدا عند الجاهل طبعا، لما قلبه رسخ في العلم يقول طيب بيروحوا ناس في المقاهي وبيجوا دحين المسجد إلى آخره. خرجوهم من إيش؟ من منكر ها إلى بدعة، والبدعة أشد ولا المنكر؟ البدعة أشد. يعني واحد في المقاهي قاعد نعم، ولكن لم يكفر ويشرك ويذبح لغير الله. ثم جاء وبدأ يتعرف على التبليغين. التبليغين اللي بجالسهم منهم أصحاب شرك، ويتعلم الشرك منهم. رأيت الولي أول شيء خرج من القبر نور، ثم يد طلعت الله أكبر، ويبدأ يعبدون القبور لأنه يجلسون مع مشركين. كما أخبروني هم زاروني في البيت، قالت إذا رأيتم مشركين في بنغلاديش أو أي منطقة فيها مثلا القبور أو يطوفون حول تنكرون الشرك مثل الرسل؟ قال لا ما ننكر. طب إيش تسوون بالعبادة للشرك القبور هذه من دون الله؟ ماذا تصنعون بهم؟ قال ندعوهم يخرجوا معنا، نسأل الله العافية. إذن عملكم كان لله والغير الله. لو كان لله يعني بدين الله على طريقته لانكرتم الشرك عليه، لانكرتم الشرك عليه، لكنكم دعوتم بجهل فعملكم بدعة. إذن هذا تعمل بدعي. الإمارة في الحضر سنة؟ لا بدعة، ما في إمارة الإمارة العظمى. الإخوان المسلمين تعاونوا لكن تنظيم سري يفتك بالمسلمين. فإذا التعاون كان بين الأنبياء، ابعث معي أخو هارون، تعاون في التوحيد في الحق في نشر العلم الصحيح المحقق، ليس تعاون في الابتداع والضلال. نعم.
وقول الله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهم السلام أنهما قال مستجيرين بالله تعالى شاكين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن يفرط أي يعجل، وقال مجاهد يبسط علينا، وقال الضحاك عن ابن عباس أو أن يطغى أي يعتدي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول؟ قال قل هيا شراهيا. قال الأعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، إسناده جيد وشيء غريب. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال مكثا على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسولا رب العالمين فأذنوا بنا هذا الرجل، فمكثا فيما بلغني سنين يعدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يشترئ أحد أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضاحكه فقال له أيها الملك إن على بابك رجلان يقولان قولا عجيبا، يزعم أنه له إلها غيرك أرسله إليك. قال ببابي؟ قال نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه أخاه هارون وفي يده عصاه، فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون. وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه.
هذه الإسرائيلية، يعني الإسرائيليات وإن كانت لا يعتمد عليها لكن تفتح عليك بعض الآفاق للبحث. فهذه الإسرائيلية ذكرت شيء أظن ما خطر على بالك، أليس دائما لما تسمع اذهب إلى فرعون أو كذا كأنك تظن أن موسى هو المباشر وما هارون يعني يروح له أحيانا يتناوبه؟ لا، لأن قال اذهب أو أمرهما الاثنين بأن يذهب إلى فرعون، فإن كانوا في مجلس واحد يدعون. إذا اشتد على موسى الخطب تكلم يعني في الكلام لأنه كان ألذغ أو كما قيل، فيتكلم أفصح منه، قال أخي أفصح من اللسانة، فيدع له مجالا. نعم، وهذا فيه إشارة أن الشخص إذا وجد في مجلس العلماء لا ينبغي أن يستغرق الكلام، يجعل من يتكلم في المجلس صاحب العلم، إلا إذا أحس بالإذن وكان كلام عابر، لكن حتى لا يضيع أوقات الناس فيما لا ينفعهم أو في غير الحلم المحقق ينبغي أن يوكل العلم إلى أهله، فهم الذين يبينون دين الله على الناس أهل العلم. فإذا كان في المجلس أكثر من عالم فحينئذ السنة التي جاءت بها القرآن ابعث معي هارون أن يتناوب في الكلام ويستفيد هذا ويستفيد هذا إلى آخره. نعم.
قال وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهما ليلتئذ الطعاثل وهو اللفت، ثم عرفاه وسلما عليه. فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال افعل ما أمرك ربك. فذهب، وكان ذلك ليلا، فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يشترئ هذا الصنيع الشديد؟ فأخبره السند والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله، فقال علي به. فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه.
إذن الأمر يعني صحيح أن من الإسرائيليات لكن متصور، يعني في بعض الإسرائيليات لا تكون بعيدة، حدث عن إسرائيل ولا حرج، ومع ذلك لا نجزم بها. فرجل جاي من الصحراء وخرج خائف من بلده، أصلا ما معه فلوس أو مال، ما راح حتى الآسيا مع فرعون، قال زوديني بيقتلوني. جاء رجل استبق الطريق واختصر إلى موسى، قال إن قومي يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخرج من غير أن يتزود بسرعة، وهام على وجهه بالصحراء وين يروح، إلى أن لجأوا المكان إلى مدين، في قصة تعرفونها. فجاء من الصحراء يعني بزوجه وممكن ولد معه، يشوف أمه، يريد أن يرى أمه، فابتلي بالنبوة والرسالة في الصحراء. فجاء من الصحراء على فرعون وله دم قديم في هذا البلد اللي خرج منها من 30 سنة أو 40 سنة، في دم قديم عليه، يعني كل الأمور صعبة وما معاها لا موكب ولا شيء، ويجي ويدق الباب. فالله سبحانه وتعالى لا شك ابتلى موسى ابتلاء عظيم، أصل الدخول هذا ابتلاء موسى هذا، كيف يعني بيدخل؟ قيل دخل من طريق مهرج فرعون اللي ضحكه، نعم، رجل قلبه صلب في كفر، واللي في كفر يكون في عنده الاكتئاب في أعلى صوره. شخص متعلق بغير الله، يتعلق بنفسه أنه إله، وش يكون هذا؟ يحتاج ألف مهرج حتى شوي يتسلى كذا يعني. فقال المهرج إن وأنا داخل معك يا فرعون ليمارس عملي معك، يأخذ راتب على التهريج مع فرعون، وأنا داخل معك شو واحد يقول هذا؟ فقال ائتها به، يكون من جنسك يعني نتسلى به. فدخل موسى، وقيل نصب خيمة أمام الفرعون، أمام قصر فرعون سنة كاملة يراود الدخول. وقيل مثل هذا، جاء قرأ على هذا، شوف كل شجاعة. مين؟ يقول أبو شوف فرعون. قال إيش الاشتراء هذا؟ مين بيشوف فرعون؟ يدق الباب في عصا حق، فأدخل. المهم في الآية أن من كان صادقا أوصله الله إلى الدعوة، مثل موسى. فإذا كان موسى دخل على فرعون، فكيف يعتذر إخوانك؟ يقول الملوك ما يسمحون ندخل ننصحهم. لو كنت صادق لهيئ لك ولو برقية تذكر فيها ولي الأمر بما قد يكون نسيه أو لم يره. نعم، لكنهم قوم بهت. سبحان الله، الله دخل موسى لفرعون، باب أولى يدخلك إلى ملك موحد يعلن العقيدة ويعلن لكنهم كاذبون، مثل ناصر عمر قال دخلت ختم مذكرة النصيحة. النصيحة ما حد قلنا أنك لا تنصح الملك سرا، من الله النبي أمر النصيحة، لكن لما جئت تنصح سلكت الطريق الشرعي في النصح ولا أعلنتم ذلك كل مكان وذكرة النصيحة وتواقيت؟ هذا اسمه ظاهرة النصيحة، ها؟ فحينئذ قال إن الملك أو لم يمكنون من دخول الملك، نسي كذبته هذه إنهم لم يمكنون، وجاء أنساه الله ليه يظهر الله كذبه. جاء مرة ثانية قال ولم أخذنا النصيحة، طب نفس الموقف تحدث عنه في جدة هنا وفي المكتب هنا في الديوان. فقال وسمحوا لنا بدخول الملك ونصحناه فلم يستجب. يا كذاب، هو بس تقول ايش ما خلوني ندخل. فشوف سبحان الله، ما احد يظهر بدعه الا الله عز وجل اظهر على لسانه ما يضحك منه سبحانه، لانه باطل مبطل بالدماء. نعم.
وقوله قد جئناك بآية من ربك، اي بدلالة ومعجزة من ربك. والسلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا، كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركتك في الأمر فلك المدر ولي الوبر، ولكن قريشا قوما يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
التولي أو التكذيب والإعراض من رحمة الله أنه أوجب على العبد عذاب في الدنيا قبل الآخرة. فأشده هذا الأمراض ضيق الصدر، وهذا إذا تولى عن طاعة الله ولم يطلب العلم وأعرض عن طلب العلم، أو سمع منه شيء وأعرض عن العمل به، فيجي عذاب، في عذابان، عذاب في الدنيا وهو كما قال ابن القيم كل من عصى الله سلط الله عليه جنديين، سلط الله عليه الهم والغم حتى يتوب، ويجي العذاب الآخر عذاب القبر عذاب جهنم. طيب
كلمتين بقى. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله.